نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل الأخ عبد العزيز يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يقول: هل هذا الاختلاف يصيب الأمة في آخر الزمان ويضعف من وحدتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع اختلاف، وهذا إخبار معناه التحذير من الاختلاف، لأن الله نهانا عن الاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والاختلاف مذموم، بمعنى إذا أصر كل واحد من المخالفين على مذهبه وعلى رأيه. أما إذا حصل اختلاف من طبيعة البشر والأفهام، ولكن يحسم هذا الاختلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فيؤخذ ما دل عليه الكتاب والسنة ويترك ما خالف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالاختلاف يحصل، طبيعة البشر واختلاف المفاهيم، ولكن يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، هما الميزان لبيان الحق. ولا نتعصب لآرائنا أو لآراء مشايخنا أو رؤسائنا، هذا لا يجوز، وهذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما حصل للنصارى. فهذا هو الموقف، موقف المسلمين عند الاختلاف، أنهم يردونه إلى الكتاب والسنة، وهذا من شأن العلماء. أما العوام فإنهم يسألون أهل العلم عما اختلف فيه ويأخذون بما أفتوهم به، ولا يأخذون ما يوافق أهواءهم ورغباتهم، ويقولون افتى به فلان أو قاله فلان دون معرفة لدليله ومستنده. هذا أمر لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن وقوع الاختلاف ماذا قال؟ قال: عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول لم يخبرنا عن الاختلاف وسكت، وإنما قال: عليكم بسنتي. فعند الاختلاف نرجع إلى سنة الرسول وسنة خلفائه الراشدين، ونأخذ بما قام عليه الدليل. هذا هو الواجب علينا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ خالد يقول: من هم أهل الصفة ولماذا سموا بهذا الاسم؟
أهل الصفة هذا كان في أول الهجرة، كان بعض المهاجرين يأتون أفرادا مهاجرين إلى الله ورسوله وليس معهم شيء وليس لهم سكن، قد خصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم غرفة في المسجد تابعة للمسجد يأوون إليها تسمى بالصفة، وسموا أصحاب الصفة، ربما يسمى في وقتنا الحاضر السكن الداخلي. فهذا هو أصل الصفة. ولما وسع الله على المسلمين ووسع على رسوله صلى الله عليه وسلم سكن المهاجرون في بيوتهم ومساكنهم وزالت عسرتهم وحاجتهم ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل طالب يقول أردت الزواج من ابنة خالتي، فقال لي الوالد بأن الزواج يا ابني من الأقارب مصيره الفشل والأمراض وقطيعة الأرحام، هل هذا الكلام صحيح وبماذا توجهون المأجورين؟
هذا كلام باطل توارثه العوام وربما يروج له الصحفيون، وهو كلام باطل. ولا مانع من الزواج من الصالحات سواء من الأقارب أو من غيرهم. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أقاربه وزوج بناته لأقاربه، وليس في هذا حرج والحمد لله، وليس فيه أمراض، وليس فيه ما يدعون من الأضرار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا فضيلة الشيخ، ما حكم استفتاح الدعاء بقولنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهل هناك صيغ محددة فيها أجر في دعاء الاستفتاح؟
نعم، الدعاء يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب القبول ومن آداب الدعاء أن يحمد الله في أوله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يطلب حاجته، هذا من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة بإذن الله. وأما الاستفتاح في الصلاة يستفتح المسلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه استفتاحات في الفريضة وفي صلاة الليل يتخير منها ما تيسر، وأقربها وأفضلها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو أفضل أنواع الاستفتاح. وإن أتى بغيره ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فحسن. وينبه على أن بعض العوام يقول ولا معبود سواك، ولا معبود سواك، وهذا كلام باطل، لأن المعبودات كثيرة سوى الله عز وجل، عبد غير الله أشياء كثيرة، لكن أن يقول لا معبود بحق سواك هذا صحيح، فلا بد من التقييد بقوله ولا معبود بحق سواك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت ليلى تقول أختي أصيبت بعين وقد ذهبنا بها عند أحد القراء للقراءة عليها، والحمد لله في الآونة الأخيرة تحسنت حالتها، وقد نصحها البعض من الناس بمسح الأرض التي كانت قد أصيبت عليها خشية أن تكون قد أصيبت من العين عن طريق مس الأرض من الجن، فهل فعلها صحيح؟
هذا لا غير صحيح ولا أصل له، والأصل في علاج العين أن يؤخذ من العين، يؤخذ من العين من ثيابه من غسيل من وضوئه، يؤخذ من وضوئه من غسيل جسمه من غسيل إزاره أو سراويله وتراق على المصاب، وكذلك العاين نفسه يذكر الله على المصاب ويدعو له بالبركة، وبهذا تزول العين بإذن الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، من الملاحظ عند الخسوف والكسوف من المصلين نشاهد حضور قليل، ما السبب في ذلك؟
السبب في هذا الكسل، السبب في هذا هو الكسل. صلاة الكسوف سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة مؤكدة وفعلها صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه فيشتغلون بالصلاة والدعاء حتى ينكشف ما بهم، هي سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها، وتفعل جماعة في المسجد كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يكون أثر على بعض العوام أو على كثير من العوام أن الصحافة تعلن، يتبجح بعض أهل الحساب يتبجحون ويذكرون وقت الكسوف ولا فائدة للناس من هذا. الناس كانوا يعرفون هذا من قديم، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون الكسوف والخسوف بالحساب وما كانوا يذكرونه للناس، لأن هذا يذهب من هيبته وأهميته ويجعل العوام يقولون ما دام أنه شيء عادي ما يحتاج إلى صلاة ولا، وقد قالوه. فهذا كله من الجهل بالله. فهناك عبادات مربوطة بأسبابها وأوقاتها، ومنها صلاة الكسوف مربوطة بحصول الكسوف ووقتها من ابتداء الكسوف إلى نهايته، فهي من جملة الصلوات المشروعة لأسباب وفي أوقات محددة، وهي عبادة لله عز وجل. وأيضا وإن كان الكسوف والخسوف يدرك بالحساب، فما الذي يدرينا أنه سيزول عن الشمس والقمر هذا التغير؟ ولماذا لا نخاف أن يكون هذا عند قيام الساعة وأن تقوم الساعة على إثر ذلك، أو أن يحصل عقوبات على إثر ذلك؟ ما الذي يدرينا عن هذا؟ لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والشمس والقمر آيتان من آيات الله، هو الذي يتصرف فيهما. والله جل وعلا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنحن لا نتدخل في أمور الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي وأن ندعو حتى ينكشف ما بنا، وأن نتضرع إلى الله عز وجل، وخشي أن تكون الساعة، ما الذي يدرينا أنه سيعود الضوء والنور إلى الشمس والقمر؟ من الذي يعيده؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فنحن ندعو الله أن يعيده وأن يرفع ما بنا، وهذا أمر يجب التنبه له. نعم،
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه فضيلة الشيخ. هل من مكث في المسجد حتى الإشراق يجب عليه أن يلزم مكان محدد أو يتنقل في داخل المسجد ولا حرج؟
إذا أراد أن يفعل السنة وأن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس يذكر الله ما يصلي ركعتين ليحوز على الثواب والأجر، هذا شيء حسن. وإذا لزم مكانه الذي صلى فيه الفجر فهو أحسن، وإن احتاج إلى الانتقال إلى مكان غيره من المسجد لأنه يكون أكثر راحة له فلا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. أبو سعد يقول شيخ المراحيض أجلكم الله، التي توجد باتجاه القبلة في ظل وجود حاجز جدار، حيث أنني أقوم بأعمال منزل لي وتم وضعها باتجاه القبلة ولم أكن أعلم بالحكم.
نعم، مسألة المراحيض الموجهة إلى القبلة إذا كانت في داخل بنيان فالصحيح أنه لا بأس بذلك، الصحيح أنه لا بأس بذلك، لأنه لم يستقبل القبلة مباشرة وإنما بينه وبينها حائل، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة في داخل بنيان، دل ذلك على الجواز في البنيان، إنما التحريم في الصحراء إذا لم يكن هناك بنيان فلا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، وأما في داخل البنيان فهذا الصحيح أنه لا بأس به. ومن العلماء من يرى أنه حتى في البنيان لا يستقبل القبلة، ويلاحظ عند إنشاء المراحيض ومحلات قضاء الحاجة ألا تجعل للقبلة، لكن لو وقع هذا ووجد فلا يلزمنا تغييرها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة تقول إذا صلت المرأة وجزء من شعرها مكشوف وهي لم تعلم إلا بعد أن سلمت.
إذا لم تعلم فليس عليها شيء، أنها معذورة. نعم.
تقول ما حكم وضع اليدين على الأرض للقيام للركعة، أي تتكي على الأرض؟
إذا احتاجت إلى هذا لمرضها أو ثقل بدنها أو كبرها فلا بأس بذلك، أما إذا لم تحتج فكونها تقوم على تعتمد على ركبتيها، تضع يديها على ركبتيها وتعتمد عليها فهذا أحسن. نعم.
تقول بالنسبة لأجر الفرشاة والمعجون هل هو مثل أجر السواك؟
هو منظف للفم، هو منظف للفم فيؤدي ما يؤديه السواك، فيأتي والله أعلم محل السواك فينال بذلك الأجر إذا نوى بذلك تنظيف فمه.
أم فهد تقول يا شيخ إذا دخلت المسجد والصلاة تقام هل أصلي تحية المسجد أم أصلي الفرض علما بأنني سوف أصلي لوحدي؟
لا تصلي لوحدها، إذا دخلت والصلاة تقام تصلي مع المسلمين، تكون خلف الصف، خلف صف الرجال أو تصف مع النساء إذا كان هناك نساء، المهم أنها تدخل في الفريضة إذا حضرت الإقامة أو جاءت الصلاة والناس يصلون تدخل معهم، وتكون الصلاة الفريضة قائمة مقام تحية المسجد. نعم.
السائلة شين ميم صاد تقول هل يشترط أن يكون لباس المرأة خارج البيت أسودا، وهل يجوز لبس ألوان أخرى غامقة كالبني والكحلي وغيرها، وما حكم لبس الألوان الفاتحة بالنسبة للمرأة علما بأنها منتشرة بين النساء؟
المرأة تلبس لباس نساء البلد، لا تخرج عن لبس نساء البلد، والرجل يلبس لباس رجال البلد لا يخرج عن ذلك، ولكن المرأة تلبس لباس نساء البلد ولكن لا تتزين عند الخروج، لا تلبس ملابس الزينة عند الخروج ولا تتطيب حتى ولو كانت ستخرج إلى المسجد، فإنها تخرج بغير طيب وبغير ثياب الزينة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، يعني غير متزينات ولا متبرجات ولا متطيبات، فلا تخرج بالزينة ولا بالطيب، لأن هذا من الفتنة التي تتسبب عن تبرجها وتطيبها عند الخروج. نعم.
أحسن الله إليكم. والأخ السائل يقول قرأت في أحد الكتب في كتب الأدعية هذا الدعاء وأسأل عن صحته، هل في عباراته شيء؟ يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا رسول الله توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضيها عني، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي.
هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى به، لأن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بذاته أو بجاهه أو بحقه أمر غير مشروع مبتدع، وإنما هذا ورد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد التوجه بدعاء الرسول وشفاعة الرسول، وهذا في حياته، هذا حصل في حياته من رجل أعمى جاء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو بهذا الدعاء، والقصد من ذلك بدعاء الرسول، توجه إليك بنبيك أي بدعائه، لأن الرسول دعا له رد الله عليه بصره. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا السائل يقول: ما حكم خروج المعتدة التي مات زوجها إلى قريباتها أمها أو خالتها، حيث خافت على نفسها في تلك الأيام وذهبت للمبيت عندهم مأجورين؟
المحدة تبقى في البيت، بيت الزوجية الذي توفي زوجها وهي فيه مهما أمكنها ذلك، ولا مانع أن تخرج لحاجتها في النهار وأن تخرج إلى جاراتها في النهار، أما في الليل فتلزم البيت، إلا إذا خافت على نفسها كما قالت السائلة، إذا خافت على نفسها فلا مانع أن تنتقل منه إلى مكان تأمن فيه على نفسها. نعم.
الأخت منيرة أرسلت مجموعة من الأسئلة، تقول: أختي الكبيرة يا شيخ تعاني من وسواس قهري في الوضوء، فما العلاج؟ وهل ينقص هذا من أجرها في العبادات؟
الوسواس علاجه بالذكر والاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله عز وجل، وإذا كان له علاج عند الأطباء النفسانيين يذهب إليهم ويراجعهم، وهو مرض نفسي، والله جل وعلا على كل شيء قدير، عليه أن يلح في الدعاء بالشفاء، يلح على الله بالدعاء أن يشفيه، وكذلك يستعيذ من الشيطان، وكذلك يكثر من الأدعية والأوراد في الصباح والمساء، والله قريب ومجيب. نعم.
الأخت السائلة امرأة تقول: من مصر، حاضت قبل طواف الإفاضة وسافرت دون أن تطوف للإفاضة، ولها أقارب في الرياض، هل توكلهم للطواف عنها وماذا عليها؟
عليها أن ترجع مع محرمها وتؤدي طواف الإفاضة، لأنه لا يتم حجها إلا به، وهو ركن من أركان الحج فلا بد منه، فتعود إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة ولو تأخر ذلك، وإن كان حصل عليها جماع فإنها تذبح فدية في مكة، تعود وتطوف للإفاضة وتذبح الفدية في مكة وتوزعها على الفقراء إذا كان حصل عليها جماع، أما إذا لم يحصل عليها شيء فإنها تؤدي طواف الإفاضة ويكفي هذا ويتم حجها به. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت التي رمزت لاسمها بألف ألف من الباحة تقول: والدي كبير في السن، رفض تزويجي أنا الصغرى من بناته حتى يتزوجنا أخواتي الكبيرات، هل في ذلك شيء وهل عليه إثم؟
نعم، لا يجوز له أن يضر بها وأن يحبسها حتى تتزوج أخواته الكبيرات، لأن هذا من العادات المخالفة للشرع، وفيه ظلم للفتاة، يجب ترك هذه العادة. من تقدم لها خاطب كفء تزوج منه، سواء كانت هي الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وكل واحدة لها حظها ونصيبها.
أحسن الله إليكم. يسأل الأخ أبو سالم عن صحة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول: وما هي شروط قبول الدعاء؟
نعم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا جاء في آيات وأحاديث، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها. فهذا معنى صحيح. وشروط قبول الدعاء: أولا الإخلاص لله عز وجل للدعاء، أدعو الله مخلصين له الدين. ثانيا الأكل من الحلال، أن يتغذى بالحلال ويلبس من الحلال ويشرب من الحلال، هذا من شروط قبول الدعاء. وكذلك أن لا يحصل في الدعاء عدوان، لأن يعتدي في دعائه، وإنما يدعو بدعاء مشروع، بدعاء مشروع. وأيضا من أسباب قبول الدعاء أن يوقن بالإجابة، لا يدعو بقلب فاتر وغافل ويقول إن استجيب وإلا ما هو لازم أو ما أشبه ذلك، لا، يجزم بالإجابة، لأن الله جل وعلا قريب مجيب. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من مسجل هذه الحلقة، الزميل المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ
فهد بن محمد المعثم.